أعوذ بالإحسان العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. اتكلمنا في المرة السابقة في كتاب منار السبيل في كتاب الأطعمة، وذكرنا كلام الشيخ هنا أنه يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه إلى آخر ما ذكره، وأثنى على فصل من اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط. المضطر ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقال إلا ما اضطررتم إليه. فهنا حالة الضرورة، ضرورة يعني إنسان حيهلك إذا لم يأكل. هنا مضطر كإنسان مرمي في صحراء تائه في مكان لا فيه طعام ولا فيه شيء، مضطر الآن، ليس أمامه إلا الميتة، ليس أمامه إلا لحم خنزير، ومضطر يا إما يأكل يا إما يموت. هنا حالة الضرورة غيرها من الحالات. فالمضطر له أن يأكل، يأكل قد إيه؟ فهنا الآية بتقول لنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، كأنه غير باغي وغير طالب لهذا الحرام، لا مبتغي الحرام يشتهي الحرام أن يأكله مثلا، ولا إنه متعدي يتعدى في أكله، وجد من الحلال فتركه وتعدى وجاوز إلى الحرام، أو أخذ من الحرام فأكل فوق ما يحتاج إليه. يبقى هنا لا هو باغي وطالب للحرام ولا هو متعدي في هذا الأمر حيث يأخذ فوق ما يحتاجه فلا إثم عليه. فمن اضطر في مخمصة، مخمصة المجاعة، يبقى مجاعة حيموت من الجوع هذا الإنسان، فمضطر الآن لأنه يأكل المحرم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يقول لنا هنا فإذا أكل ما يسد رمقه زالت الضرورة فتزول الإباحة، وهو اختيار الخرقي، وعنه عن أحمد له الشبع، واختاره أبو بكر لأنه طعام أبيح له أكله، اختاره أبو بكر الخلال من أصحاب أحمد. يعني يسد رمقه زالت الضرورة فتزول الإباحة، وهو اختيار الخرقي، وعنه عن أحمد له الشبع، واختاره أبو بكر لأنه طعام أبيح له أكله، اختاره أبو بكر الخلال من أصحاب أحمد. يعني فجاز له الشبع كالحلال، ويجب الأكل، فمسألة يجب الأكل اتفاقا، يجب عليه أن يأكل، ويحرم عليه أنه يهلك نفسه، وربنا يقول لنا ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فله أنه يأكل، بل عليه أن يأكل طالما أنه حيموت من الجوع وليس أمامه إلا الميتة، ليس أمامه إلا الشيء المحرم، يبقى يلزمه أن يأكل، بس قد إيه يأكل، قد إيه يأكل. فهنا روايتان عن أحمد، الرواية الأولى لاختيار الإمام الخرقي أنه يأكل ما يسد رمقه، قال طالما هو أكل ما يسد رمقه يبقى على ذلك الآن ليس مضطر، طالما ليس مضطرا فلا يجوز له أن يأكل أكثر من ذلك. كلام الخلال قال لنا أن هذا طعام أبيح له أكله، الآن هو في حال الضرورة فأبيح له يبقى يأكل حتى يشبع. وده الراجح، الراجح القول الثاني أنه إذا كان الإنسان في مكان خلاص حيوصل للهلاك وليس أمامه إلا هذا الطعام، فالراجح أنه له أن يأكل. ومسألة القيد يأكل ما يسد رمقه فقط، هنا لعله بعد قليل يجوع تاني ويصل إلى درجة شدة المخمصة ويحتاج مرة أخرى، فعلى ذلك نقول إنه طالما إنه الحال حال ضرورة فأباح له الله عز وجل الأكل، أباح له الأكل يبقى يأكل ما يشبعه، وخاصة إذا كان في مكان يحتاج إلى السير والمشي، واحد تايه في صحراء مثلا وما فيش طعام وعايز يوصل إلى مكانه عشان نقول له كل بقدر ما تسد الرمق، يبقى هنا حياكل وما يقدرش يتحرك من مكانه، لا، يبقى يأكل ليشبع ويقدر أنه يتحرك، بل ونلزمه أيضا أن يحمل معه من هذا الشيء من لحم الميتة ولا غيره اللي لم يجد غيره، فيأخذ منه يأكل منه ويحمل حتى يجد الحلال بعد ذلك، وحتى يخرج من المهلكة التي هو فيها. قال لنا هنا يجب الأكل، نص عليه أحمد لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال مسروق: فمن اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار. وقيل لا يجب، وقيل لا يجب، والرواية الأولى هي الأصح هنا، أنه يجب عليه، أن ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا إذا ترك الأكل يقينا سيموت، وربنا نهاه عن ذلك، لذلك الصواب الرواية الأولى. أما الرواية الثانية قيل لا يجب لما روي عن عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام، فأبى أن يأكله وقال لقد أحله الله لي ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام. هنا فعل هذا الصحابي الفاضل رضي الله عنه ينظر فيه في أمور: الأول صحة الإسناد، إسناد بتاعه ضعيف، وفرض أنه صحيح فهو له حكمة من وراء ذلك، لعله علم من نفسه الجلد والقوة والقدرة على أنه يفضل فترة طويلة من غير ما يأكل من هذا الشيء، ولذلك هو قال لقد حل لي ذلك وما كنت لأشمتك، يعني عايز يكيد ويغيظ ملك الروم أن مش هشمتك بالمسلمين ومش هوصلك للغاية اللي انت عايزتها، عايز أنك تشمت فيا أنا مسلم وأنا أسير، تحط لي بحيث أكل من طعامكم المحرم، مش واكل من هذا الطعام. فله حكمة من ذلك، ولعله علم من نفسه القوة والقدرة على أن يصبر وقتا طويلا. والكلام هنا ليس في من علم أنه يصبر، كلامنا في من يعلم أنه يهلك ويموت إن لم يأكل من هذه الميتة. فعلى ذلك يجب على من وصل إلى درجة بعدها الهلاك وليس أمامه إلا الميتة، يجب عليه أن يأكل منها حفظا لنفسه. يجب تقديم السؤال على أكل محرم، يجب تقديم السؤال، المعنى أنه يسأل يطلب من الناس لعل حد عنده طعام فيطعم هذا بدل ما يكون من المحرم، وأيضا إعذارا أنه يعذر من نفسه أني ليس عندي وطلبت فلم أعطى وسألت فلم يجب لي، يبقى في هذه الحالة معذور من ذلك. قال هنا نص عليه: وقال لسائل الإمام أحمد يعني قم قائمة ليكون لك عذر عند الله تعالى، ليكون لك عذر عند الله تعالى، يعني قبل ما توصل انك تأكل الميتة الاول اطلب من الناس لعل عندهم شيء يعطونك وتمتنع من اكل المحرم. ومن لم يجد الا آدميا مباح الدم كحربي وزاني محصن فله قتله واكله، لانه لا حرمة له اشبه السباع. يعني مسألة لا أظن أن أحد يفعل ذلك، لكن فرضنا أن حصل هذا الشيء، أن إنسان لقى قدامه جسد ميت، إنسان ميت أمامه، إنسان حربي، إنسان كافر، وهو يا إما يموت يا إما يأكل من لحم هذا، هل يأكل من؟ والله إذا استساغ ذلك جاز له أن يأكل، جاز له ذلك إن استساغ مثل ذلك. لكن هل هذا أصل؟ لا، ما هوش أصل، ما هوش أصل هو يأكل لحم ميت، لكن كلام في الضرورة، ضرورة يصل الأمر بالإنسان قد يكون في صحراء وليس أمامه إلا هذه الميتة، يا إما يموت، ليس أمامه ما إلا أن يشرب بوله. هنا أي إنسان في حالة عدم الضرورة حيقول إيه القرف ده، مين حيشرب، مين حياكل من هذا الشيء. كلامنا هنا مش في الإنسان اللي مش في ضرورة، لا، ده في ضرورة حيموت من هذا. شفنا لما العمارة تهدت على أصحابها وطلعوا منها واحد بعد 20 يوم وهو جوه العمارة، عاش إزاي لـ20 يوم؟ عاش إزاي؟ يقول كنت بشرب البول بتاعي أتبول وأخذه في خرقة وأعصره وأشربه. يبقى هنا حالة ضرورة في مثل هذه الحالة على ما يوصلوا له وينجدوه، هنا حاول أنه يعيش، إن لم يجد أمامه إلا لحم ميتة، إن لم يجد إلا كلب ميت أمامه فأكل منه، هنا ما حدش حيلومه على هذا الشيء. فالكلام هنا في حال الضرورة وليس في حال الاختيار. من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. اضطر إلى مال الغير، مال الغير مش فلوس، مش الفلوس هياخدها ولا ينتفع بها، لكن المقصد هنا زي الثياب وزي اللحاف والبطانية وغيرها. إنسان مضطر حيموت من شدة البرد وقدامه بطانية بتاعت إنسان آخر، يبقى يطلب منه ان هو يعيره إياها علشان انه محتاج إليها او انه حيموت إن لم يتغطى بها. طيب فرضنا صاحبها مش مولود وهذا الإنسان في جليد وشدة برد حيموت ويهلك من ذلك، جاز له أنه يأخذها ويتغطى بها أو يأخذ الثياب ويلبس. ويجب على صاحبها بذلها مجانا، بذلها مجانا، يعني مش هيجي لإيه هو بيموت مثلا ويروح مخبي البطانية يقول له لا ما اديهاش لحد، ألا تتوسخ ألا كذا، ليس له ذلك، ويجب عليه أن يعطيها لهذا الإنسان. أنهي إنسان؟ الإنسان اللي يصل لهذه الدرجة، درجة أنه حيموت إذا لم يتدفأ بهذه مثلا، فيجب البذل مجانا بلا عوض، لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله يمنعون الماعون، فإن احتاج ربه إليه فهو أحق به من غيره لتميزه بالملك. المعنى أنه موجودة البطانية واثنين صاحبها محتاج إليها مع شدة البرد، والتاني نفس الحجاية، يبقى هنا هنقول صاحبه أولى بها، إلا إذا كان من الممكن هما الاثنين يغطوا بها ويستدفئان بها ويتغطى بها أو يأخذ الثياب ويلبس. ويجب على صاحبها بذلها مجانا، بذلها مجانا، يعني مش هيجي لإيه هو بيموت مثلا ويروح مخبي البطانية يقول له لا ما اديهاش لحد، ألا تتوسخ ألا كذا، ليس له ذلك، ويجب عليه أن يعطيها لهذا الإنسان. أنهي إنسان؟ الإنسان اللي يصل لهذه الدرجة، درجة أنه حيموت إذا لم يتدفأ بهذه مثلا، فيجب البذل مجانا بلا عوض، لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله يمنعون الماعون، فإن احتاج ربه إليه فهو أحق به من غيره لتميزه بالملك. المعنى أنه موجودة البطانية واثنين صاحبها محتاج إليها مع شدة البرد، والتاني نفس الحجاية، يبقى هنا هنقول صاحبه أولى بها، إلا إذا كان من الممكن هما الاثنين يضغطوا بها ويستدفئان بها. ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر، فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل. هنا بقى صورة إيه؟ إنسان مر على بستان، بستان مفتوح، بستان فرق بين بستان مغلق عليه حائط لا يجوز له أن هو يخترق الحائط ويدخل بداخله ليأخذ منه، لا يجوز له ذلك، لوجود الحائط حول البستان دليل على أن صاحبه يمنع أن أحدا يدخل ها هنا. لكن هذا مر على بستان ما فيش حيطة ولا غير، صاحبه مش حاط لا بوص حواليه ولا باني حواليه صور، كأنه مفتوح. الحاجة الثانية ولا ناظر، ما فيش حارس مولود على هذا المكان. طيب، وهذا الإنسان محتاج، محتاج جائع في جوع شديد، يبقى هنا يلزم إيه؟ يلزم ينادي على صاحب البستان، ينادي على صاحب البستان زي ما جاء في الحديث. ما ظهرش صاحب البستان وهذا جائع ومحتاج، فله أن يأكل مما وقع على الأرض، على أرض البستان، بلح واقع على الأرض، عنب واقع على الأرض، يدفع عن نفسه الجوع، يدفع عن نفسه الجوع بذلك. قال لنا فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل، يعني لا يحدف بطوب على الشجر عشان يسقط ثمر منه، ولا أنه يصعد هو على الشجر يجيب منه، ولا أنه يرمي بحجر، ولكنه يأكل مما تساقط على الأرض. قال لقول أبي زينب التميمي سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سامرة وأبي برزة، فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم. قال هو قول عمر وابن عباس، وقال عمر يأكل ولا يتخذ خبنة، خبنة يعني ما ياخدش حاجة يخبي في جيبه ويطلع بيها. فإذا كان محتاجا لذلك يبقى هنا البدء بأنه نادي على صاحب البستان ليستأذن من صاحب البستان. ما ظهرش صاحب البستان وهذا جائع محتاج، جاز له أن يأكل مما تساقط من الثمار ليدفع عن نفسه الجوع. قال لنا هنا وكون سعد أبى الأكل لا يدل على تحريمه، لأن الإنسان قد يترك المباح غناء عنه أو التورع. وعن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك، الحديث إسناده ضعيف. وعن أحمد له الأكل كان جائعا فقط، وده اللي يقال في هذا الشيء إنه القيد، إن هذا اللي بيأكل بيأكل إيه متطفل يعني على الناس يأخذ طعامهم بغير إذنهم، هذا مال الناس، وكل إنسان يظن بماله أن يعطيه لمال لكل إنسان. فعلى ذلك هنا الجائع الذي يمر ببستان لا حائط له، ملوش سور، مفيش له باب، وصاحبه تركه مفتوحا، فمر به إنسان، والقيد أنه يكون جائعا، وقيد أنه ينادي على صاحب البستان، فإن لم يخرج إليه أحد وهو جائع جاز أن يأكل مما تساقط من الثمار. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، الثمار المعلقة في أشجارها ونحوها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يبقى هنا قيده، يقول لنا صلى الله عليه وسلم ما أصاب منه، مين اللي حيصيب منه؟ قال من ذي حاجة، المحتاج، الإنسان الجائع المحتاج، فأصاب فأخذ من هذه الثمار، أخذ ما حوش في جيبه ويطلع به، ولكن أخذ بفمه، أخذ الطعام اللي احتاج إليه، بلح وائع أو حتى احتاج يأخذ من الثمار المدلاء، فمد إيده أخذ منها وأكل ليدفع عن نفسه الجوع، فلا شيء عليه. قال لنا صلى الله عليه وسلم: ومن أخذ منه من غير حاجة، أخذ بقى من البستان ومد إيده أخذ، هو مش محتاج ولا جائع ولا فقير ولا محتاج، وأخذ من غير حاجة، فعليه غرامة مثليه والعقوبة. عليه غائبة هنا يكون عليه عقوبة، معناه أنه يأسم في هذا الشيء وعليه يعاقب. والرواية أخرى ذكر أن فيه جلدات نكال. الحديث حديث حسن. قال في الشرح: وعليه أكثر الفقهاء. عليه أكثر الفقهاء. قال: ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف له مخالف منهم، فإن كانت محوطة لم يجز الدخول. وهنا نقول لنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عليه الذي يعمل به، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا الصحابة عملوا لعلهم كانوا جوعى ومحتاجين في هذا المكان، وصاحب المكان ليس موجودا، ونادوا على صاحب المكان فلم يجدوه، فأخذوا بأفواههم أكلوا ولم يخرجوا من البستان بشيء. ولكن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى من غيره، وعليه العمل، عليه عمل لجمهور الفقهاء. جاءت رواية في الحديث أو حديث آخر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان اللي يأتي على مكان وهو محتاج، محتاج، يقول لنا صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن. هنا صورة تانية، مر بقى مش على بستان، لا ده مر على ماشي، واحد له مواشي في مكان، المواشي فيها لبن، وهذا الإنسان محتاج يريد أن يشرب من هذا اللبن لشدة جوعه مثلا، يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يستأذن صاحبها. فقال لنا صلى الله عليه وسلم: فإن كان فيها صاحبها فليستأذن. يبقى لابد من الإذن. يستأذن معناه أنه لا يجوز لهم يمد يده حتى يستأذن صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أذن له فليتحلب وليشرب ولا يحمل. إذا صاحبها أذن له خد احلب ويشرب، يبقى يجوز له يحلب ويشرب منها فقط قدر ما يحتاج إليه، ليس أكثر من ذلك، ولا يملأ إناء ويخرج بهذا الإناء منها، لا يشرب فقط. قال: وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا. إن لم يعني جاء على ماشية في صحراء مثلا، مر على نوق، مر على مواشي فيها لبن وهو جائع ومحتاج لشرب اللبن، ينادي على صاحبها، إذا جاء صاحبها استأذن من صاحبها فيأخذ بقدر ما يحتاج، يشرب بقدر ما يحتاج. لم يظهر صاحبها والإبل موجودة ولا المواشي موجودة أو الأغنام موجودة وهو محتاج وجائع، في هذه الحالة ينادي ثلاث مرات، إذا لم يظهر صاحبها قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أجابه أحد فليستأذن، فإن لم يجبه أحد فليتحلب وليشرب ولا يحمل. حديث صحيح. يبقى هنا في الأمر إن هذا المحتاج فقط، المحتاج الجائع اللي جاء على مكان يخاف على نفسه من شدة الجوع، فله إنه يصنع ما ذكرنا. قال لنا هنا في الشرح: فإن كانت محوطة لم يجز الدخول. قال ابن عباس: إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل. المعنى أنه عمر ما صاحب الجنينة هيحط حولها حائط وقد أذن الناس في الدخول فيها. حاطط حائط معناه أنه مانع الناس، حاطط سور وعامل عليه باب معناه أن الأصل المنع من دخول أحد فيه. قال: وكذا إن كان ثم حارس لدلالة ذلك على شح صاحبه به وعدم المسامحة. وكذا الباقي لا والحمص وشبههما مما يؤكل رطبة، يعني مر إنسان على حقل والحقل فيه فول، في فول، وبعدين إن هذا جائع ومحتاج، نفس اللي قلناه في اللي فات، يصنع هنا حينادي على صاحب الحقل إذا كان الحقل مفتوح. وإذا ظهر له صاحب الحقل فليستأذن، فإذا أذن له أكل منها. طيب لم يظهر له صاحب الحقل وهو جائع ومحتاج، يبقى جاز له أن يأكل منها بقدر حاجته ليس أكثر من ذلك. قال: وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان يجوز، إحداهما يعني يجوز لحديث سمرة في الماشية اللي احنا ذكرناه من شوية، قال صححه الترمذي. والثانية لا يجوز لحديث ابن عمر وفيه لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه، ولا معارضة بين الحديثين. الأصل إنك لا تأخذ طعام الغير إلا بإذنه، لا تحلب ماشيته إلا بإذنه، لا تأخذ من ثمره وزرعه إلا بإذنه، ولكن مع حالة الحاجة وشدة الجوع يلزمك إن أنت تناجي على صاحب المكان، فإذا ظهر استأذنته، فإذا لم يظهر إبا في هذه الحالة بعد ما ناديت 3 مرات جاز لك أن تأخذ قدر رفع ودفع الجوع عنك. مسألة أخرى بيقول لنا: وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة، وتستحب 3. تجب الضيافة، هنا حيفرق بين القرى معنى الريف نزول في الريف، وبين الأمصار المصر البلد المدينة. فهنا عايز يقول ان فرق بين القرية، وان كانت القرية لغة معناها البلد، معناها البلد لأنها من القري، والقري الجمع، والقرية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر إنه ما أرسلنا من قبلك من رسول من أهل القرى، من أهل القرى، أهل القرى أهل المدن والبلدان، فالرسل دايما من المدن ومن البلدان، ما هماش من الريف وليسوا من البدو، هناك إن صاحب أو أهل المدينة أرق صباعا من غيرهم، مع كثرة العدد وكثرة الاختلاط يقوم تتحسن الأخلاق. هذا كان في الماضي، الله أعلم بالحال الآن إيه. فالغرض أن كلمة القرى بمعنى المدن يعني دي اللي جاءت في القرآن، لكن كلامه هنا مشى على العرف الجاري، يعني العرف أنه أهل القرية عددهم قليل، والعادة في القرى في الماضي برضو، الآن اتغيرت جدا القرى وبقت شبيهة بالمدن، فاللي نازل القرية في الماضي زي اللي نازل في البدو، نازل ما فيش محلات هتفتح بالليل تدينه طعام، فعند المغرب كانوا يقفلوا وكل واحد يدخل بيته. الضيف اللي نازل بقى في المكان ده حيبات فين؟ لا حيلاقي فندق حينزل فيه، ولا حيلاقي حد يطعمه، والعيبة هنا لنا الضيافة واجبة، الضيافة واجبة في مثل هذه الصورة، يجب تضييف الضيف، يا إما تضيفه يا إما تسيبه يموت من الجوع، يا إما تسيبه قطاع الطريق يطلع عليه بالليل. فلذلك قال لنا تجب الضيافة في القرى دون الأمصار يوما وليلة، وتستحب 3، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يومه وليلته. يومه يعني ضيفه اليوم اللي نزل فيه، ولو حيبات الليلة أيضا يضيفه. قال: والضيافة 3 أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. قيل: يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه، ما عندوش قرى يقري الضيف. هنا في الحديث قال لنا إن الضيافة 3 أيام وما زاد على ذلك فهو صدقة، والحديث الأولاني ذكر جائزته يوم وليلة، يوما وليلة، فكأن الفرض في هذه الحالة اليوم والليلة. يستحب أن يزاد إلى 3 أيام ولا يليهن. لا يحل للضيف أن ينزل على إنسان فيؤثمه، كأن ينزل على إنسان مثلا قريبه ولكن عايش في أوضة وصالة مثلا، هينزل الضيف هيودي عياله فين ودي زوجته فين، يبقى ينزل عليه يؤثمه، أو ينزل عليه وفي مكان ولكنه يعلم أن هذا فقير هيروح يستلف له من الناس عشان يطعمه، مش هيعرف يسد هذا الشيء. يبقى هنا لا يحل لإنسان أنه ينزل على مسلم فيؤثمه، إذا كان يعلم أن بيته ضيق لا ما ينزلش عليه، إذا علم أن حاله فقير مش هيلاقي ما يطعمه، يبقى لا يحرجه ولا يؤثمه. لكن على كل، إذا نزل إنسان في بلدة قريب، نزل على قريبي في هذا المكان، والمكان مكان موحش ليس فيه أماكن للنزول، وهذا النازل فقير ما يملكش ينزل في فندق أو في غيره، وهذا المنزول به يملك أنه يطعمه ويملك أنه يضيفه، فيلزمه أنه يطعمه ويضيفه حتى لا يضيع هذا الإنسان في هذا المكان. فيبقى كأنه الوجوب إذا كان في القرى ونحوها أو في المدن، إذا كان المدينة زيها زي القرية حينزل فيها إنسان وهو غريب ممكن يضيع فيها، فيها صيع، فيها قطع طريق، فيها من يؤذيه، بحيث أنه ما يأمنش عليه أنه يبات فين في هذا المكان، يبقى يلزمه أنه يبيته وأنه يضيفه اليوم والليلة اللي جاء في الحديث. لكن إن كان المكان أمان وهذا النازل غني وله مال إنه ينزل في فندق أو ينزل في غيره، المطاعم مفتوحة ليل نهار حينزل يأكل ويشرب فيها، يبقى على ذلك لا يلزم هذا الإنسان أن يضيفه عنده، خاصة إذا ضاق المكان وإذا ضاق الحال بصاحب المكان. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى؟ لا يقروننا فما ترى؟ فقال: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. أو هنا صورة الصحابة كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوا ناسا ليصلحوا بين أناس فيبعثهم، فينزلوا في البدو يسافروا مسيرة يوم وليلة وفوقها، فينزلون على ناس ويطلع الناس دول بخلة، هم رايحين يدعونهم ورايحين يصلحوا بينهم، وبعدين دول ولا يقدمونهم لأكل ولا شرب ولا غيره. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: طب هنعمل ايه؟ هنا لا محلات حيشتروا منها ولا مكان حيقويهم. فقال لهم: لا تأخذ، يعني كأنه تأمروهم بهذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم بذلك، خذوا منهم حق الضيف. فإذا رفضوا يشكونهم حتى يدفعوا لهم حق الضيف، يعطوا لهم حق الضيف. قال لنا: ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ، واختص ذلك بالمسافر لقول عقبة: إنك تبعثنا فننزل، يعني إن احنا بنسافر ما هوش في المكان نفسه، وبأهل القرى لقوله بقوم، والقوم إنما ينصرف إلى الجماعات دون أهل الأمصار. قال أحمد: كأنها على أهل القرى، فأما مثلنا الآن فكأن ليس مثلهم، وذلك أن أهل القرى ليس عادتهم بيع القوت. أهل القرى العادة بتاعتهم عدم، ده في الماضي، الآن بقى البيع موجود في كل مكان في القرى وفي غيرها، لكن إن وجد مثل ذلك إن ضيف حينزل في مكان ما يلاقيش الطعام ولا الشراب ولا حد يبيع له ولا فنادق ولا غيره، وجب على قريبه اللي في هذا المكان إنه يضيفه، أو وجب على من نزل عليه إنه يضيفه. قال لنا: وعنه عن أحمد تجب للذمي، تجب للذمي، يعني انه الضيافة ضيف نزل عليك، قد يكون هذا الضيف مسلما وقد يكون ذميا يهوديا او نصرانيا، ولكن في كل الاحوال ضيف نزل عليك، يبقى اما انت في قرية واما في مدينة. اذا كنت في مدينة وفيها اماكن ممكن ينزل فيها ويأكل، يبقى تضيفه الضيافة ان يدخل ويقعد معك وكذا، وبعد ذلك يبيت في المكان اللي هو فيه. فإذا خفت عليه في مكان موحش ما فيش فيه لا فنادق ولا فيه طعام ولا شراب، ويخشى عليه لا هذا ضيف، وإكرام الضيف واجب سواء كان مسلما أو كان ذميا. فقالنا هنا الإمام أحمد: وعنه تجب للذمي، تجب الضيافة كما وجبت للمسلم على المسلم كذلك لهذا. قال: وظاهر نصوصه تجب للحاضر وفي المصري، تجب للحاضر وفي المصري، يعني الضيف اللي نزل عليك من البلد نفسها من مكان تاني ونزل عندك، أو اللي نازل من بلد إلى بلد أخرى، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. باب آخر بيذكر فيه الذكاء والذكاء بالذال، كان مكتوب عندكم بالذال، هذه خطأ، إنما هي بالذال بالزاي تقدمت الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، لكن هنا الزكاة بمعنى الذبح الشرعي. بيقول لنا: الزكاة وهي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. الزكاة تذكية الحيوان، إن أنت تذبحه أو إن أنت تنحره بشرط أن يكون مقدورا عليه. طب مش مقدور عليه يبقى هترميه وتبقى تذكيته بذلك. يبقى كأنه هنا الذبح والنحر في الحيوان المقدور عليه، أما الحيوان النافر فحكم الصيد، يرمى حكم الصيد، فلا يباح إلا بها بالتذكية، يعني لأن الله تعالى حرم الميتة وما لم يذك فهو ميتة. ويباح الجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء بدونها، بدون التذكية، يعني السمك مش هاخد السمكة البحر ولا الجراد هيؤخذ يذبح، ولكن يؤخذ ويؤكل على طول أو أنه يشوى ويؤكل. لحديث ابن عمر مرفوعا: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الحديث حديث صحيح رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني. وفيه أحل لنا ميتتان ودمان، فربنا سبحانه وتعالى أحل ميتتين ودمان. الميتتان اللي هم الحوت، السمك طلع انت الصط وطلع حي، هو طفى وهو ميت يجوز أكله في كل الأحوال. الحوت السمك والجراد، والجراد. أما الدمان قال فالكبد، الكبد والطحال، يعني أصلها دم وتجمد صار الكبد، خلقه الله عز وجل هكذا، الكبد والطحال يعني يجوز أكلها. وكأن أناسا كانوا يستقبلونها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ذلك. شرط التذكية أربعة، شروطها أربعة: أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء، هذا الشرط الأولاني، كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء. يبقى هنا اللي هيذبح هيكون كبيرا بالغا، طب لو أصغر شوية قد يكون مميزا، مميزا يبقى يعقل، يعرف الصح من الخطأ، يعرف الأحكام العورات، يعرف الخطأ من الصواب، يبقى هنا بيميز، بيميز الأشياء. فعلى ذلك إذا كان صبي له 9 سنوات أو 8 سنوات وذبح فرخة أو غيرها جاز أكلها. ده معنى قوله إنه الشرط الأول في التذكية يكون الفاعل المذكي اللي حيذبح اللي حينحر يكون عاقلا مميزا، عاقلا مميزا قاصدا للذكاء، قاصدا للذكاء. يبقى هنا كأن فرق بين من قصد الذكاء ومن لم يقصد، من لم يقصد ومع في إيده سكينة في إيده سطور بيهوش بها فجات على رقبة حيوان قطعتها، يبقى هنا لم يقصد التزكية بهذا الشيء فلا يجوز له. أيوه، وما ذكاه مجنون، وما ذكاه طفل لم يميز، كأن طفل صغير عنده 5 سنوات مثلا خد سكينة ذبح بها فرخة ما تحلش، ما يحلش أكلها. قال لأنهما لا قصد لهما، ولأن الذكاء أمر يعتبر له الدين فاعتبر فيه العقل كالغسل، فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب، يحل ذبح الأنثى والقن والجنب، يعني المرأة سواء كانت طاهرة والقن والجنب، يحل ذبح الأنثى والقن والجنب، يعني المرأة سواء كانت طاهرة ولا حائضة ولا نفساء يجوز لها أن هي تذبح. برضو اللي قلناه في الغلام أو الطفل المميز هنقول في الفتاة المميزة أيضا، إذا كان بنت لها 8 سنوات مميزة على ذلك هذه يجوز لها أن تذبح ويجوز أكل ذبيحتها طالما قصدت ذلك. يحل ذبح الأنثى والقن، القن العبد يعني ذكر أو أنثى، والجنب، هنا ما يشترطش في تذكية الحيوان أن اللي يذكي يكون على طهارة، ويجوز أنه يكون جنبا ويجوز أن يذبح في هذه الحالة. لحديث كعب بن مالك عن أبيه قال، أو ابن كعب بن مالك عن أبيه ذكر أنه كانت له غنم ترعى بسلع، جبل اسمه سلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتاء، يعني على وشك حتموت، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه، أو أرسل إليه فأمر من يسأله، وإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، فأمر بأكلها صلى الله عليه وسلم. وده المقصد منه أنه هذه أمة، يبقى إذا كانت الأمة ذبحت يبقى العبد من باب أولى. طيب هذه الأمة ما سألش النبي صلى الله عليه وسلم كانت حائضا ولا طاهرا، ما سألش، يبقى هنا عدم السؤال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم، يبقى هنا لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دليل على أنه سواء كانت هذه حائضا ولا كانت على جنابة ولا لم تكن على ذلك وكان طاهرا يجوز لها أن تذبح. قال هنا ففيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائط والجنب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عنها، وفيه أيضا إباحة الذبح بالحجر، الحجر مش أي حجر، ده نوع من الحجر الصلد، بيبقى حجر صلب ياخده يكسره يقوم يبقى له زي سن سكين يذبح به. أما حجر طوبة مثلا أو حجرة من الأحجار العادية إذا كسرها ما مش مقدها، لو حتى حددها هتفضل كلمة زي ما هي، ما ينفعش أنه يذبح بها. لكن هذا حجر مخصوص إذا كسر يصير له حد كحد السكين. وفيه أيضا حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه وغير ذلك، وفيه غير ذلك. المعنى أنه لو فرضنا وجد إنسان عربية داست على خروف مثلا، الخروف ما زال فيه حياة وحيموت، حيموت ومش عارفين فين صاحبه الآن، يا إما أنه يتساب لغاية ما يموت، يا إما حد يلحقه بالسكينة ويذبحه. اللي بيذبح الآن ليس مالكه، ليس مالكه، ولكنها حال الضرورة فاحتاج إلى ذلك فذبحه، يبقى يحل. دليل هذه القصة إن هذه الجارية لم تملك هذه الشاة، الشاة مش بتاعتها، دي بتاعت سيدها، وهي والشاة ملك لسيدها، فلكن لما رأت إن الشاة حتموت راحت لحقت وذبحتها على ما تسأل سيدها وترجع تكون الشاة ماتت، فلذلك أدركتها وذبحتها قبل ما تستأذن سيدها. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك وأمر بأكلها. قال ابن المنذر أجمعوا على إباحة ذبيحة المرأة والصبي، أن المرأة تذبح يجوز والصبي أيضا يذبح اللي هو المميز يعني يجوز. كذلك الكتابي، الكتابي اليهودي أو النصراني إذا ذبح، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هنا طعام الذين أوتوا الكتاب المقصد منه هنا الذبائح، ما هوش أي طعام. إذا كان الطعام بيخبز عيش، العيش أصلا ما يحرمش، عيش حلال، والآية مش نزل فيه، لكن الآية نزل في أشياء قد تكون محرمة بوصف من الأوصاف، فهنا إذا جاءت من عند هؤلاء فجاز لك أن تأكلها. الذبيحة الأصل أنه لابد من ذكر الله عز وجل عليه، ولابد وأن تذبح. أهل الكتاب استثناهم الله عز وجل في أنه إذا ذبح وأنت لم تسمع أنه ذكر الله ولا لم يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى فذبيحته هذه حلال. قال لنا هنا قال الإمام البخاري قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، طعامهم ذبائحهم يعني ما ذبحوا، وإلا ما كان من طعامهم الذي يحرم علينا فلا يحل لنا أن نأكله. فإذا كان أهل الكتاب يأكلون الميتة، يأكلون الخنزير، يشربون الخمر، فده ليس داخلا تحت الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إنما طعامهم هنا المقصود به ذبائح أهل الكتاب. إذا ذبحوا ما يجوز لك أن تأكله فكله، يبقى هنا لا تسأل سموا ولا ما سموش، لا تسأل عن ذلك وكل ما ذبحوه إذا كان يحل لك في دينك أن تأكله. فإذا ذبحوا الخنزير مثلا لا يجوز أن تأكله، ولا يقال طعامهم ولا يقول ذبيحتهم، يحرم أنك تأكله لأن الله عز وجل قد حرمه. إذا ذبحوا ما يحرم عليك أن تأكله فليس لك أن تأكله، ذبحوا قردا مثلا، ذبحوا شيئا من اللي حرمه الله عز وجل عليك أن تأكله، ذناب من السباع كالأسد كالنمر كالفهد، ذبحوا ذئبا، لا يجوز لك أن تأكل هذا الذي يذبحونه حتى وإن ذبحوا وإن ذكروا اسم الله عز وجل عليه، هذا يحرم، لا يجوز لك أن تأكله. لكن طعامهم هنا بمعنى الذبائح مما يحل لك أن تأكله، بهيمة الأنعام، ذبحوا غنما، ذبحوا إبلا، ذبحوا بقرة، هنا ذكروا ولا ما ذكروش لا نعرف، لا نعرف، يجوز لنا أن احنا نأكل. فإذا عرفنا أن أهل الكتاب لا يذبحون مثلا الذبائح بتاعتهم، بيضربوها بالرصاص مثلا يقتلونها ولا يذبحونها، يبقى هنا تحرم، مش تحرم لكونها طعام هنا داخل تحت هذه الآية، لا تحرم باب تاني، انها وقيز، وقيز ويحرم علينا ذلك. فاذا كان المسلم فعل ذلك يحرم علينا ان ناكله، فاهل الكتاب من باب اولى. لكن طعامهم من ذبائح ذبحوها مما يحل لنا في ديننا فيجوز لنا ان ناكله. إلا المرتدة والمجوسية والوثنية والدرزية والنصيري، هؤلاء كفار، كفار المرتد المسلم اللي رجع عن دينه، رجع عن دين، فإذا ذبح في هذه الحالة وهو مرتد فلا يجوز لنا أن احنا نأكله. المجوسي، المجوس عباد النيران، لا يجوز لنا أن نأكل ذبائحهم ولا أن نتزوج من نسائهم. الوثني عابد الوثن، الوثني عابد الحجر، عابد الصنم، أيضا تحرم الذبيحة بتاعته. مثل هؤلاء الشيوعي الإنسان ما عندوش دين ولا دين، لا يؤمن بأنبياء ولا برسل ولا بإله، هذا تحرم ذبيحته. الدرزي والنصيري، الدرزي الدروز أتباع هشتكين الدرزي، ودول طائفة من الإسماعيلية القائلين بأن واحد اسمه محمد ابن إسماعيل نسخ شريعة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء أناس كفار إسماعيلية، قال لنا شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه عليهم، قال أما الدرزية فأتباعه هشتكين الدرزية، وكان من موالي الحاكم، أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلهية الحاكم، دعاهم يعني الحاكم أرسله لهؤلاء، دعاهم لأن الحاكم إله يعبدونه من دون الله. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى. قال ويسمونه الباري العلام ويحلفون به، وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد ابن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم كفرا من الغالية، يقولون بقدم العالم العالم، بقدم العالم يعني مش مخلوق وإنه قديم، وإنكار المعاد ينكرون البعث، وإنكار واجبات الإسلام ومحرمات، وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشرك العرب، وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوسا، وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس، ويظهر التشيع نفاق. دول الدرزية. النصيرية برضو كلام شيخ الإسلام، يقول النصيرية أتباع أبي شعيب محمد ابن نصير، وكان من الغلاة الذين يقولون إن عليا إله، وهم ينشدون أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. هؤلاء عشان نعرف إيه النصيرية، في سوريا كثير نصيرية، والدرزية هناك وفي لبنان كثير، فتعرف إيه الدرزية وإيه النصيرية إيه أصلهم. ولذلك هؤلاء قال لنا أهل العلم تحرم ذبائحهم، قال لنا طعام المرتد المجوسي الوثني الدرزي النصيري، كل هؤلاء طعامهم ذبائحهم يعني محرم. قال وإنما أخذت الجزية من المجوس لأن لهم شبهة كتاب، لأن لهم شبهة كتاب، يعني المجوس يحرم نكاحهم نكاح نسائهم ويحرم أكل ذبائحهم، إنما جاز فقط أخذ الجزية منهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذلك أنه أخذ الجزية من مجوس هجر. هل يلحق بهم غيرهم من الكفار؟ يعني هل يلحق بهم هؤلاء عباد نيران؟ هل عباد الأصنام والأوثان يلحقون بهم؟ خلاف بين أهل العلم، البعض يرجح أنه يجوز أخذ الجزية منهم وتركهم، والبعض يرجح عدم ذلك، ده ذكرناه قبل ذلك. يبقى الشرط الأولاني في التزكية أن تكون من فاعل، هذا الفاعل عاقل مميز قاصد للزكاة، سواء كان مسلما ولا كتابيا. تاني شرط الآلة، الآلة اللي بيستخدمها في الذبح، يحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. يحل الذبح بكل محدد، الغرض انه هتذبح هتمر بالآلة، هتشيل وتقطع العروق، تقطع الوددين وتقطع الحنجرة، هتذبح هتسيل الدم، يبقى يجوز لك ان انت تذبح بها بكل محدد من حجر وقصب، قصب زي البوص يعني، اذا كان يصلح لذلك، اذا كان يصلح، اذا كان حيذبح حيقطع الجلد ويقطع العروق، إذا كان لا ده مش حيقطع، ده هتفضل رايح جاي بيه، يدوبك بتسلخ شيء من الجلد وبعدين بتموت الذبيحة من الخنق، بهذه منخنقة ولا يحل أكلها. وطبعا مش ممكن هيجي إنسان في المدينة مثلا أو كده من غير حاجة ويذبح بهذه الأشياء. الأصل أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ده الأصل فيها، إنك تحد الشفرة يبقى لا معنى أن أنا أجيب بوص ولا أن أنا أجيب حجر وأكسره وأذبح به، هنا ما يجوز كأصل، ولكن مع الحاجة إلى ذلك فإن ذبح وعمل عمل السكين جاز إني أذبح به، يبقى ده مع الحاجة إلى ذلك، ولكن أصل إحسان الذبح بسكين بشفرة يذبح بها الإنسان. عن رافع بن خديج مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر. ما أنهر، ما أسال سيل الدم، ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر. متفق عليه. وجاءت رواية في الحديث عند الطبراني عن أبي أمامة: كل ما فر الأدواد الأوداد، كل ما فر الأوداد ما لم يكن قرض سن أو وخز ظفر أو حز ظفر. هنا كأنه بيقول لنا أنه كل ما فر الأوداد يعني أطع وذبح الأوداد ما لم يكن قرض سن، قرض سن كأن سن الإنسان ينفع أنه بسنانه يروح جاي على الذبيحة وعمله كلام، ما يجوز، هذه تصير منخنقة، لا يجوز بالسن يصنع ذلك. طب بالظفر، نطول ظفر ويصدق يحددها علشان يقول لا ولا يجوز بالظفر ولا يجوز بالسن، قال لنا ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر هذا لا يحل. وعنه: لا يذكى بالعظم. وبه قال النخعي لقوله: أما السن فعظم، أما السن فعظم، يعني عايز يقول انه هل السن لكونه عظما يبقى لا يجوز ان احنا نزكي بكل العظام، ولا السن لكونه نوعا من انواع العظام والصورة بتاعه الذبح بالسن صورة بشعة، ان واحد ببق ويروح جاي بسنان وجاي في رقبة الذبيحة قتلها بهذه الصورة وقد تنخنق قبل ان تسيل دماؤها، فعل ذلك. قال لنا: اما السن فعظم، يعني بيفسر راوي الحديث يعني ذلك، هل كل العظام يحرم انه يذبح بها؟ أقول والله إذا كانت هذه العظام محددة لها صورة كالسكين والطر احتاج إلى ذلك، لأنه ممكن يكون النحر، أنت عارف فرق بين الذبح والنحر، النحر بتجيب النصل، نصل زي حد السكين أو سنكي أو سهم وتقوم تضرب في لبة الذبيحة أو الجمل مثلا، يكون في الجمال تنحر الجمل تيجي في اللبة أسفل الرقبة تكون قريبة من قلبه وبتجيب النصل وتضرب فيها ويخرج الدم، بتكون توصل القلب مباشرة أو للشرايين الرئيسية اللي فوق القلب فيخرج الدم مباشرة منها، يبقى هنا هذا نصل. طيب لو فرضنا هذا النصل كان من حديد، كان من بوص هذا النصل وحدده تماما ونفع أنه يطعن به وذبح، جاز له ذلك. طب إذا كان من عظم، جاب العظم وسنها تماما بحيث بقت عاملة زي بوز السهم وطعن بها ونفع، هل يجوز ولا لا؟ الراجح أنه يجوز في هذه الحالة، ولكن يمكن المنع بقى من باب تاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العظام، كل عظم ذكر اسم الله عليه يكون طعاما للجن يعود إليهم أوفر ما كان لحمة فيكون طعاما للجن، فلذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تنجيس العظام، ولكن في هذه الصورة صورة الذبح لعله يحتاج إلى ذلك، فإن احتاج جاز. ثالث شرط: قطع الحلقوم، الحلقوم مكان النفس، مجرى النفس، والمريء، المريء اللي هو مجرى الطعام والشراب، يعني كأنه عايز يقول لابد من قطع الحلقوم والمريء والوددين، الوددين. وإن كان في المريء خلاف، هل لابد أن هذا المريء مجرى الطعام مش هيبقى مؤثر قوي، ولكن يمكن لأنه وراء الحنجرة فمش هيوصل للمريء ويقطعه إلا وقد تم قطع الحنجرة. طبعا بقطع الحنجرة والذبح صورة من الصور، يا إما ذبح إما نحر، فهنا الذبح بتريح الذبيحة بهذه الصور بتذبح، يعني وكان الصورة بتاعتها صورة ممكن إنسان يرحم الذبيحة إنه صعبان عليه مثلا يذبحها، ورجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إني لا أرحم أشياء وأنا أذبحها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرحمك بذلك، إنه ما فيش مانع إنك ترحمها وإنت بتذبحها، فرحمتك بها حيجعلك إنك تمسكها كويس، حتسن السكين كويس بحيث إنك تزهق الذبيحة بسرعة، تذبحها بسرعة. الرحمة جميلة وعظيمة في كل شيء. فهنا الناظر بقى الفرق بين ضربة برصاص زي ما في أوروبا يقول لك اضرب برصاص في مخها مباشرة بيديها صدمة هائلة في رأسها وعذاب شديد جدا فجأة في رأس هذه الذبيحة علشان يدمر المخ بتاعها ويقول ان هي في هذه الحالة يبقى الإحساس هيروح. الذبح إذا سن السكين وذبح بها بيقوم بيقطع الهواء، الهواء ما بيوصلش هنا على طول يحصل له فقدان للشعور، الدم ما يوصلش المخ حالا، المخ يقوم ما يوصلش يموت المخ حالا مع عدم وصول الدم إليه. فهنا أرحم صورة في صور ذبح الذبيحة أو إزهاق الذبيحة هي صورة الذبح، الذبح أو الصورة الثانية اللي هي النحر. المخ الحيوان مجرد ما تقطع عنه الدم حالا تيجي خلايا المخ تموت ويفقد الإحساس على طول مباشرة، ما بالك إذا انقطع الدم عن المخ وانقطع معه الهواء في الوقت نفسه، يبقى مفيش أكسجين وصل ليه حالا يفقد الشعور، يبقى هنا إراحة الذبيحة تذبح تسلخ بعد كده ما تحسش الذبيحة بشيء. فهنا يقول لنا أنه قطع الحلقوم والمريء اللي هو مجرى الطعام والشراب ويكفي قطع البعض منهما فلا تشترط إبانتهما لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة معه. وروي عن عمر أنه نادى إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر، هذا عن عمر رضي الله عنه بيذكر النحر في اللبة زي ما ذكرنا صور الفرق بين الاثنين، الذبح سكينة وتمرها بعرض الرقبة، بعرض الرقبة رايح جاي بتقطع الحلقوم وتقطع الودادين، الودادين هم العرقان الرئيسيان اللي عن يمين وشمال الرقبة، دي عروق رئيسية توصل للرأس ولمخ الحيوان، مجرد ما تقطعت خلاص ما فيش دم واصل للمخ بيفقد الإحساس حالا، كذلك بقطع الحنجرة ما فيش أكسجين واصل للمخ، يبقى منعت الأكسجين منعت الدم الوصول إليه تفقد الإحساس والشعور حالا، تقوم أنت تقطع وتعمل وهي لا تشعر بذلك. يقول لنا هنا وعنه يشترط فرج الودجين، قطع الودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم وده لابد منه، لحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداد ثم تترك حتى تموت. الحديث ضعيف إنما المعنى صحيح، المعنى بتاعه لو إن إنسان جاب خشبة مثلا ومررها فضل أو سكينة تلمة فضل رايح جاي على رقبة البهيمة ما قطعتش حاجة سلخت بس سلخة في الرقبة وبدأ الدم ينزف منها ما هواش دم الودجين، هذا عذاب شديد لها، وفي النهاية إذا ماتت ماتت من الخنق ما هواش من الذبح لأنك لم تسيل دم الودجين، الدم مازال واصل للمخ فيها وإنت عمال تضغط عليها لغاية ما تموت تبقى من الوقيز أو من المنخنق. ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية وجها يكفي قطع ثلاثة من الأربعة، وده الأقوى في ذلك قطع ثلاثة، فإذا كانوا الثلاثة يبقى الودجين اللي هو العرق الشمال والعرق اليمين في الرقبة والثالث هتبقى الحنجرة، بالثلاثة يكفي، بالثلاثة يكفي لأن قطعت عنه المجرى الهواء ومجرى الدم، أما مجرى الطعام والشراب قيمة كبيرة. وسئل عمن قطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة فقال هذا فيه نزاع والصحيح أنها تحل. سئل عمن قطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة فقال هذا فيه نزاع والصحيح أنها تحل، إنه الذبح بيذبح من فوق الحنجرة، من فوق الحنجرة، طب لو من تحت الحنجرة يجوز، سواء من فوق الحنجرة لم تحتوده اللي رجحه شيخ الإسلام تيمية وقال سواء فوق الغلصمة وتحتها، يعني سواء فوق الحنجرة اللي هو سميها الحنجرة أو نسميها تفاحة آدم فوقها ولا تحتها ما تفرقش في الذبح، يجوز أن تذبح فوق وتذبح يكون من تحتها. لو قطع رأسها رأس الذبيحة وهو بيد سكينة حامية فقطع رأسها بحالها تحل، تحل سواء من جهة وجهه أو من جهة قفاه، يعني انه هو طبعا الذبح الانسان يحسن الذبح ويذبح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فرضنا انه حصل الذبيحة وهو بيمرر راحت طايرة منه جات الامر جهة قفاه، يعني انه هو طبعا الذبح الانسان يحسن الذبح ويذبح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فرضنا انه حصل الذبيحة وهو بيمرر راحت طايرة منه، جاءت الامر بالعكس، بدل ما يذبح من قدام لورا جاب من ورا لقدام، الراجح ايضا انها تحل. قال لقول علي رضي الله عنه: في من ضرب وجه ثور بالسيف تلك ذكاء، تلك ذكاء، وافتى عمران بن حصين باكلها ولا مخالف له. الإمام النووي يقول لنا لو قطع من القفا حتى وصل الحلقوم من المريء عصى لزيادة الإيلام، يعني هنا في الاختيار، في حل الاختيار إن واحد جاب الذبيحة وبعدين من أفاها بدأ يذبح، فهنا يعصي الله عز وجل بذلك لأنه يزود عليها الألم، يبقى هنا يؤلمها. ثم ينظر، ده كلام النووي، وصل إلى الحلقوم والمريء وقد انتهى إلى حركة المذبوح لم يحل بقطع الحلقوم والمريء بعد ذلك، وإن وصلهما وفيه حياة مستقرة فقطعهما حل. وده تفريق فقهي جميل، المعنى أنه إنسان مسك بقرة ولا مسك خروف وبيذبحه من أفاه، فعمال يذبح 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 على ما حيوصل لأماكن الذبح الحقيقية. يقول لك الإمام النووي إما خد وقت طويل على ما وصل، ممكن يكون انتهت وماتت من أول من شدة الألم وهو يفعل ذلك، ممكن تكون مات، فإذا وصل بعد ما هي ماتت وصل للحلقوم ووصل للودادين يبقى هذه لا يحل أكلها، وبيذبحه من أفاه، فعمال يذبح 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 على ما حيوصل لأماكن الذبح الحقيقية. يقول لك الإمام النووي إما خد وقت طويل على ما وصل، ممكن يكون انتهت وماتت من أول من شدة الألم وهو يفعل ذلك، ممكن تكون مات، فإذا وصل بعد ما هي ماتت وصل للحلقوم ووصل للودادين يبقى هذه لا يحل أكلها. لكن لا، ده كان الذبح سريعا باسم ما يلحقش أنه هي، فيقول يحل إذا كانت لم تصل إلى حركة الموت أو المذبوح. يحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة، ما أصابه سبب الموت، يعني المعنى إن كادت تموت على وشك تموت، تكون مثلا فرخة تلف على عنقها حبل وخلاص على وشك تموت، أنت لحقتها ذبحتها ونزل دم منها، يبقى على ذلك يجوز لك أنك تأكلها. يحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة، ومريضة يعني شاء مثلا مريضة خفت تموت ذبحتها وهي في مرضها، وأكيلة سبع، أكيلة سبع يعني أسد هجم على شاة أكل منها شيء ولكن بقيت حية، يبقى يجوز لك أنك تذبحها وتأكل باقيها، لكن الجزء اللي قطعوا منها السبع لا يجوز لك أكله، لأن في الحديث ما أبين من حي فهو ميت. وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن زكاه وفيه حياة مستقرة، يعني كل هذه الصور إنسان بيصيد غزالة حاطت شبكة وبعدين الشبكة اتلفت على رجليها وقعت فيها اتخنقت ولكن أدركتها قبل أن تموت من الخنق، جاز لك ذبحها وأكلها. كذلك فخ، حاطت فخ في مكان فطبق على رقبة أرنب بري مثلا فأدركته وهو على وشك يموت من الخنقة، جاز لك أنك تذبحه وتأكله طالما أنه لم يموت. قال أنه إذا كان فيه حياة مستقرة، إن ذكاه ذبحه وفيه حياة مستقرة، حياة مستقرة حركة، بيحرك إيديه بيحرك رجليه بيطرف بعينيه، يبقى هنا طالما فيه حياة مستقرة من حركة من حركاتي بعد ذلك يجوز لك ذبحه وأكله، لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم، ولحديث كعب بن مالك المتقدم. وقال ابن عباس: في ذئب عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض فأدركها فذبحها بحجر، قال: يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها. هنا كلام ابن عباس رضي الله عنه في أن ذئب عدا على شاة، الشاة افترسها فتح بطنها طلع قصبها أمعاءها طلعها خارجها، يبقى هنا أبان أمعاءها ولكن لسه حية، فأدركها صاحبها فذبحها، يبقى هنا الأمعاء بتاعتها اللي انفصلت منها يرميها ما يأكلهاش، ولكن يأكل ما زكاها اللي هو ذبحها، يعني يأكلها. قال أحمد: إذا مصعت بذنبها وطرفت بعينها وسال الدم فأرجو، المعنى يعني أنه أعرف من إنها حية ولا ميتة، جيت على الشاة صدمه القطر مثلا، شاة خروف صدمه القطر فأدركته واقع على الأرض مش عارف حي ولا ميت، فإذا كان بيحرك إيده حرك رجله بيطرف بعينيه يبقى هنا مازال في حياة فتذبحه. فالإمام أحمد يقول إذا مصعت بذنبها وطرفت بعينها وسال الدم فأرجو يعنيها تكون حية. وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته قطعت أمعاؤه يعني أو نحوها مما لا تبقى معه حياة فوجود حياته كعدمها. قال في الشرح والأول أصح لعموم الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، ده كلام جيد يعني هو كأن صاحب المتن بيقول حاجة وصاحب الشرح بيختار حاجة تانية. المعنى صاحب المتن والشيخ مرعي يعني يقول ما قطع حلقومه، يعني فرضنا إنه الأسد هجم على بقرة وراح وكلها من رقبتها، وقعت على الأرض بس لسه فيها حياة، فأدركتها أنت فذبحتها، هنا طالما وقع فيها حياة بتحرك إيدها بتحرك رجلها فيها حياة جاز لك أن تذبحها وتأكلها. هو عايز يقول لا حياة إيه اللي هتكون فيها، الغالب طالما أنه هو قطع الحلقوم بتاعها مش هيبقى فيها حياة، فكأنه بيغلب جانب تغليب جانب الموت إن هي ماتت من هذا الشيء وصارت كالمنخنقة فلا يجوز لك أن تأكلها. لكن طالما القاعدة ماشية صح إن هي وقعت على الأرض ما زال فيها حياة أنت رأيت ذلك خلاص العبرة هنا. لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر إن عاد فأتم الذكاة على الفور، طبعا هذا مسيء إنك حطيت إيدك على الذبيحة وأنت بتذبح كمل، ما تقعدش ترفع إيدك وتحطها وترفع إيدك وتحطها كأنك بتؤذي الذبيحة وتعذبها. هنا الذبح تذبح على طول، هي قطعة واحدة تقطع بها، لكن فرضنا فعل هذا الشيء ذبح كمل، ما تقعدش ترفع إيدك وتحطها وترفع إيدك وتحطها كأنك بتؤذي الذبيحة وتعذبها. هنا الذبح تذبح على طول، هي قطعة واحدة تقطع بها. لكن فرضنا فعل هذا الشيء إنسان فيه جهل فقطع ورفع إيده ورجع تاني، بيقول لنا الذبح صحيح ولكنه مسيء. وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر ومتوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان، وهذا مروي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة لحديث رافع بن خديج كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وكان في القوم خيل يسير فطلبوه فعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا، وفي لفظ فمند عليكم فاصنعوا به هكذا، حديث متفق عليه. معنى الحديث إنه كان معاهم ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فبعير انفلت وند هرب، فمش عارفين محدش أعي القوم، الكل بيجري وراه محدش عرف يجيبه ونفر، فواحد منهم رماه بسهم، يعني صار الآن حكمه كحكم الصيد بقى. الصيد يجوز لك أنك ترمي برصاص، ترمي بسهم، ترمي برمح، أو هو طائر في الهواء أو طير جاري في البر، فهنا كذلك هذا البعير صار حكمه الآن حكم الوحش، حيوان الوحش يجوز لك أنك ترميه، فإذا رميته فوقع من ذلك، فإن أدركته فاذبحه، إن لم تدركه ومات من ذلك يبقى على ذلك يجوز لك أكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. ما عجز عن ذبحه، يعني فرضنا إن إنسان معاه بعير مثلا ولا معاه عجل والعجل راح واقع في بئر محفورة مثلا، بس بشرط إن واقع في بئر محفورة علم إنه مش هيموت من البير مش هينخنق، فرق بين إنه راسه جوه المية يبقى هنا الآن منخنق إذا عرفت أنه مات، إلا أن تدرك فيه حياة وتقوم ذبحه وتستيقن إنك هو مات من الذبح، إن أنت ذبحته مش من إن راسه في المية وانخنق، يجوز لك إنك تأكله. طيب هو واقع في مكان مش عارفين نطلعه من هذا المكان، ما يطلعش من هذا المكان، فاضطرينا إن إحنا نذبحه وهو فيه، هذا جائز. لا مش طيين رقبته، هننزل له فين رقبته تحت وهو جسمه فوق، في هذه الحالة يبقى يجوز لأنه يضرب برصاص مثلا أو بسكين في أي موضع، في أي موضع اللي طال منه بحيث أنه يموت من هذا الذبح، يموت من هذا الذبح أو من هذا القطع، فيبقى ده زكاته على هذه الصورة طالما لم نقدر أن نصل إليه إلا بهذه الصورة. وفي حديث أبي العشراء عن أبيه مرفوعا لو طعنت في فخذها لأجزأك، لكن ده ضعيف. قال المجد، المجد اللي هو أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية، المجد وهذا فيما لا يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه، يعني بعير ند محدش قادر عليه، الناس بتجري وراه وخايفين منه ألا يرفصهم ألا ينطعهم، يبقى في هذه الحالة بأي صورة إلا قدر أنه يعرقبه من وراء بيقع وبعدين يسبحه خير، ما تمكنش من أنه يسبحه فطعنه في بطنه، طعنه في صدره، طعنه بأي صورة من الصور فقتل من هذه الطعنة، يبقى هذه زكاة حكم حكم أصل. رابع شرط من شروط التذكية وصحتها قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح، القول تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها، يعني المعنى إن لابد من التسمية، لابد من التسمية. لكن إذا كان سهوا إنسان سهى وناس يقول بسم الله، فالراجح إن الذبيحة بتاعته ذبحه صحيح، لكن الذي يتعمد ألا يذكر اسم الله ينظر، إما متأول له تأويل، يعني إنسان جزار عمال يذبح كل شوية خروف فأخذ بقول أنه يجوز أنه يسمي ويجوز ألا يسمي، عند الشافعية أنه ولو تعمد ألا يسمي طالما أن الذابح مسلم فالذبح صحيح، يبقى هنا تأول وأخذ بهذا القول فعلى ذلك ذبيحته يجوز أكلها. لا هو بيكتفي بأنه يذكر اسم الله مع أول ذبيحة، هيذبح 10 خرفان مثلا، في أول واحد قال بسم الله واكتفى بذلك عن الجميع، أيضا متأول والذبح بتاعه صحيح ويجوز أكلها. ولكن المتعمد ألا يذكر لا في الأول ولا في الآخر، هنا ربنا قال لنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يبقى هذا المتعمد عدم ذكر اسم الله عز وجل أو بيذكر غير اسم الله عز وجل فلا تؤكل هذه الذبيحة. تجزئ بغير العربية ولو أحسنها، يعني الإنسان المسلم العربي بيذبح بسم الله والله أكبر، طب إنسان أجنبي بيعرف يقول بسم الله بس أسهل عليه لغته اللي بلسانه هو فذكرها بلغته هو، أيضا الذبح صحيح وتجزئ. يسن التكبير، يسن التكبير، يعني أنت بتذبح تقول بسم الله الله أكبر، زي ما جاء في حديث متفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر. وتسقط التسمية سهوا لا جهلا، تسقط تسمية سهوا لا جهلا. وعن راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد، ده ضعيف مرفوعا بس ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم، فعلى ذلك من أخذ بقول ابن عباس وفعل فلا نقول ذبيحتك حرام، إلا من تعمد ذاكر وعامد ألا يذكر اسم الله عز وجل يبقى هنا كأنه مستكبر عن ذلك، فهنا الإنسان يجتنب ذبيحته. إلا أن يكون يهوديا أو نصرانيا، فإذا ذبح ولم نسمعه ذكر شيئا جاز أكلها للآية. ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة، يعني واحد ذبح فقال بسم الله وسيدي فلان فذكر اسم غير الله مع الله عز وجل، هذا شرك ولا يحل أكل هذه الذبيحة. أو ذكر اسم غير الله عز وجل فذبح باسم فلان لغير الله عز وجل فلا يحل أكل هذه الذبيحة. كفاية علينا كده النهاردة، المرة الجاية نكون إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.